يلا شباب يلا خلوا الدنيا احلى قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب نصرتوا بالشباب
يلا شباب يلا خلوا الدنيا احلى قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب نصرتوا بالشباب
يلا نرسم بكرة الاحلى نزرع ارض الوطن الاغلى
يلا نرسم بكره الاحلى
يلا نرسم بكره
نزرع ارض الوطن الاغلى
ونخلي رايتنا تعالى
والبركه بالشباب
والبركه بالشباب
يلا 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 يا شباب
يلا
يا شباب
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة إخوة الإسلام والإيمان شبابنا في كل مكان يا أيها الواعد الصاعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يتجدد من لقاءات الخير عبر أثير الخير إذاعة القرآن الكريم ومرة أخرى هذا منبركم يعلي صوتكم ويفتح لكم أبوابه لتتقدموا بما شئتم من موضوعات تحبون الحديث فيها وهي مناسبة لأشكر كل من تقدم بموضوع لطرحه وكل موضوع سيأتي في حينه مما طرح بإذن الله تعالى أما موضوع اليوم فمستوحى من زيارتين قامت بهما أسرة الإذاعة لاثنين من الموظفين الشباب فيها لتهنئتهما بمناسبة زواجهما وكان لكل زيارة طقوس متشابهة من الإقبال على الحلوى وأصناف الفواكه والعصائر وما لذ وطاب من المكسرات والمعجنات ولكن لكي تحمل الزيارة لكل عريس هدية أخرى ولكي تترك أثرا طيبا فإن الفقرة الأهم في برنامج الزيارة كانت أن يقدم كل زائر مهنئ نصيحة يظن أنها أفادته وأراد أن يفيد بها غيره أو أنه خبر تجربة مر بها وأراد أن يجنب مرها غيره فكان فيها من أجمل وأهم ما سمعت مما يمكن للأزواج الشابة أن يتفادى أو يمكن الأزواج الشابة أن يتفادى الكثير من المشكلات والإشكالات في حياتهم لو أنهم يعملون بها وما يمنعهم أن يعملوا وقد علموا وهذا ما أردناه في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات بأن نفتح أبواب النصح للأزواج الشابة وقد بدأ موسم التزاوج وأيضا كأننا نعطف على موضوع الحلقة الماضية من إشارة إلى ارتفاع نسبة الطلاق بين الأزواج الشابة لنعمل جهدنا على تقليلها بنصائحكم والحديث عن تجاربكم وخبراتكم فهلموا بنا وفاكهة اللقاء وحلواها فأرجوها باستضافة فضيلة الدكتور إسماعيل أمين نواهضة خطيب المسجد الأقصى وأستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة القدس وعضو مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين وأظنه سيكون قريبا أو لاحقا معنا على الهاتف بإذن الله تعالى حتى يتيسر اللقاء مع فضيلته ويصل إلى بيته أعلم أنه سيصل مرهقا ولكن أراد أن يمنحنا من وقته وقتا لنسمع رأيه ونصائحه وتوجيهاته للشباب المقبل على الزواج وإلى أول نصائح أو أول مداخلات السلام عليكم
وعليكم السلام السلام عليكم يا أستاذ أسامة
أهلا 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 أخبارك. أستاذي يا هلا بي
شو أخبارك إن شاء الله
يعني طيب جدا أن نبدأ الاستماع أو نبدأ هذا اللقاء بالاستماع إلى أحد الشباب في روحه وفي قلبه وأحد الخبراء في مجال التربية والتعليم
بارك الله فيك أستاذ أسامة
أهلين أستاذي أبو أسعد
مبروك لكل العرسان
نعم
الزواج إن شاء الله يكون مبارك وتم بالخير بدي أقول شغلة صغيرة مهمة جدا إنه إحنا للأسف في عندنا بعض العادات وأصبحت كغيرة حتى من غير من بعضهم
نعم.
المصروف الباهظ جدا في الأعراس وفي قبل الأعراس ويتحملها هذا العريس أو أهل العريس في بعض الأوقات حتى يرضوا العادة أو التقليد أو الغيرة من بعضنا البعض. أولا خلينا نبدأ بالعطوات اللي هذه اسمها العطوات. أنا بعرف إحنا مش مدير قديم وإنما بتحدث الصحيح. كثير للأسف بنقوم بدنا نعمل عطوة وهذه العطوة اليوم أصبحت يا ريت تضل على عطوة. لا يعملوها ملاذ. بتلاقي بالعطوة مش أقل من 200-300 شخص كلهم الشباب والأصحاب. إذا لا شو الملاك الثاني؟ هي مصروف عطوة ثم مصروف ملاك. اثنين لأنه دائما إحنا بنقول إنه الإنسان يبدأ شوي شوي وعلى مهله. الشيء الثاني حلو جدا الإنسان إنه يكون يعيش على وضعه الخاص. يعني أنا قدرتي مثلا أصرف 100 دينار أو أتزوج أو أسكن ببيت كذا، مش إنه منشان أسهل الأمور أمام الزوجة أو أهل الزوجة إنه أنا كويس وأنا كذا أروح أستأجر ب2000 دينار ب1000 دينار ب1500 دينار بيت ثم بعديها أطلع من البيت بعد سنتين ثلاثة مطحي مش قادر أطلع الأجرة. السبب إنه ما فيش كان تخطيط جيد. لأن اليوم مع احترامي الخاص إحنا دائما بنقول إنه ما أسهل العروس وما أصعب تقاطيه المصاريف الخارجية. الشغلة الثانية بنيجي واللي هي العرس وحفلة الزفاف، يعني أصبحت اليوم مكلفة لدرجة لا توصف، سواء من حيث القاعات من حيث المصاريف من حيث الكعكة، يعني شغلات ما ظل بالسلطان. وبدي أقول لك والله والله لا إني صادق إن شاء الله، أحد الأزواج تزوج، أحد الشباب تزوج يجوز له 3 سنوات 4 سنوات، صور العرس محجوزات عند المصور اليوم مش قادر يدفع الصور،
مش قادر يدفعهم،
مش قادر يدفعهم. تنين بدلك حتى الأكل اللي هو تاني يوم للدعوات للعزائم والله لليوم ما هو دافع. شو السبب؟ لأنه وسع كتير. فدائما زي ما بقول مثل اللي بتزوج بالدين بيطلع أولاده بالفايض وعلى الدفراشك من إجريك. فأستاذ أسامة وإنت سيد الشباب الفهماني العارفين ويخلي لك الوالد بروحه طيبة جدا، أنا دائما بقول حلو جدا الإنسان إنه يعيش على حسب مستوى ونبعد عن المصاريف. لأنه للأسف اليوم بنت فلان أو ابن فلان عمل كذا كذا بتصير إما بدأ أو إمها ما بخرجهاش إلا بكذا طبعا مش كل الإمهات
طبعا،
لا شك إنه هناك في بعض الأمهات والآباء عاقلين جدا بوفروا على العريس، بالعكس بدو بلاش هذا بتعمله وبلاش هذا بتعمله. فهدول يعني بصراحة يعني شيء نرفع راسنا فيه، ولذلك المفروض دائما إنه هذا الزواج إنه يكون ميسر. هلا منيجي البعض بقول لك المهر بطلبوه غالي. يا سيدي المهر غالي اوكي، ما هو اللي بيحصل عادي اليوم لو انا عندي بنت اقول لو فلان شوفت فلان خرج الزواج واعرضها عليه، للاسف البعض يقول ابصر شمالها البنت ابصر ليش قدمت بلاش ابصر ليش ما لبسها ليش ده. مع العلم المثل بقول دول لبنتك بالما دول لابنك وخاصة الشاب الكويس، يعني مش كل ساعة شاب بتلاقيه كويس وعنده دين وعنده اخلاق. فدائما الشاب اللي عنده دين واللي عنده اخلاق المفروض انا اللي اقدم بنتي له وبكل روح رياضية وبكل روح دينية،
وهو اللي بيستاهل برضو انه يكون المهر يعني
يكون قليل
قليل مثل هذا الإنسان، لأنه لن يفكر أبدا بما يمكن أن يتاح التفكير في بعض الآخرين.
والرسول الله صلى الله عليه وسلم أقول له كنا مهرا أكثر كنا بركة. ولذلك أنا بقول بتأمل من شبابنا ومن بناتنا ومن أهالينا، للأسف حتى بخص الأمهات إنهم ما يطلعوا على الأشياء اللي فيها المظاهر اللي فيها المصروف الزايد. والله إنه دائما زي ما بقولوا الشغلات البسيطة الحلوة الجديدة إنها ما في. كانوا من زمان يتزوج الولد أو الشاب في بيته وكانوا دائما بتعرف يغنوا دار العرسان مضوية، اليوم دار العرسان مطفية
مديونة
مطفية
مديونة.
يعني والله فرحة العرس في بيت أهله في بيت يعني اللي هو بيت العيلة، ما إنه راح هذه لذة العرس لذة العطوات راحت لذتها. ولذلك أنا بقول بتأمل إنه من شبابنا إنه على قد مصروفهم على قد معاشهم وبعدين ما يتورطش في استئجار دور ما هو قدرته، ما يتورطش في شغلات وما بيقدرها. ولذلك إن شاء الله بكون الزواج ناجح والله يجعل مبروك للكل ويوفق الجميع إلى ما فيه الخير.
شكرا لك أستاذ أبو أسعد دلال من نابلس، شكرا على هذه التوجيهات.
شكرا لك يا أستاذ أسامة،
شكرا جزيلا،
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. ونأخذ اتصال آخر ونصيحة أخرى أو ربما مجموعة من النصائح. السلام عليكم.
السلام عليكم سيد محمد.
أهلا 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 بشيخ ديب. أهلا أبو أحمد. أهلين أبو أحمد.
الله يمسيك بالخير والمستمعين جميعا.
الله يسلمك يا ربي.
إحنا بدنا هو بحكي في موضوع الزواج، إحنا بدنا نقول نصيحة للفتيات بيت الشعر.
نعم.
نقول بنيتي استتري حياء فما عيب من الحياء استتر، توخي قرينك حي الفؤاد حي الحفيظة حي الأثر، توخيه حرا كريما عفيف اللسان عفيف الضمير عفيف النظر.
ما شاء الله، يكفي ما في هذا التوجيه من أن تنتقي الشابة زوجها بهذه الصفات لتكون سعيدة في حياتها.
نعم،
بارك الله فيك يا أبو أحمد.
والله بارك للجميع وجه الشفيع.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. شكرا لنا أخي أبو أحمد، شكرا للشيخ ديب. سمعنا من نابلس وإلى اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أخونا؟
الله يكرمك. مين بيحكي معي؟
بيحكي معك عطف عواد من الناصرة.
أهلا وسهلا فيك.
وقبل ما نبلش بالموضوع، في أماني أمني يا الشيخ أنور عبود، كان الوالد اللي هو أبوك معلمه مدرسة كالفيلية الكلية. أماني قال لي أماني تسلم لي لما تصل بجماعة تسلم عليه. اسمه الشيخ أنور عبود.
خلاص وصل السلام. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا.
شغلتنا هاي الزيجي والزواج.
نعم.
أنا زوجت ولد يعني.
نعم.
والحمد لله ربنا أطعمنا أحفاد. الولد الثاني عمالين ندور زي ما بيقولوا بتدور على إبري بحر. يعني إحنا بدنا بنت تكون ما شاء الله يعني ملتزمة صالحة تكون بيت يقول لا إله إلا الله. شايف يعني اليوم حكينا خلينا نقول بوحدة تقول لك أنتم متدينين، يا عمي إحنا كان إحنا يعني ربنا ليش خلقنا مش عشان نعبده؟
نعم
ولا لا
يعني كان نوع من أنواع المعايرة والانتقاص بأنه يعني البيت متدين؟
لا يعني متدين في ناس
بيعتبروا التدين نوع من الـ يعني الـ التعنت.
ايوه يعني بدي حريه، بدي تليفون، بدي فضائيات، بدي شغلات.
والدين يعني والدين يعني يبعد الانسان عن كل هذه التكنولوجيا وهذه التطورات
والله. يعني يا حبذا زي ما يقولوها ان الفتيات يستهدوا بالله ويرجعوا الى الله سبحانه وتعالى. ويعني الهدف بالزيجي كلها أن الواحد يربي بيت يقول لا إله إلا الله ولا لا.
بالتأكيد هذا من أساسيات بناء الحياة الزوجية، يعني لكي يكون الله سبحانه وتعالى عونا لهم في حياتهم. فإن تخاصم إن اختلف لا يغمض حق الله في بعضهم البعض.
بعدين البيت اللي فيه دين بعد تجارب.
نعم.
والله ما بتنظلم المرأة يعني شحطة صغيرة زي ما نقولوها اللي يعني بيكون عنده مخافة ربه.
بالتأكيد
مخافة ربنا سبحانه وتعالى بيضلوا يعني طول حياته إن أكل إن شرب إن اشتغل إن أكرمها يعني في مخافة الله سبحانه وتعالى بيضلوا البيت سعيد طول حياته بإذن الله.
بإذن الله تعالى. الله يبارك فيك على هذا التوجيه.
وبارك الله فيك يا أخي وإلى الأمام والله يبارك فيك وبهل إذاعة.
الله يخليك. تسلم أخي عاطف. الله يبارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاطف من الناصرة بارك الله فيك، وصلت نصيحتك ووصل سلامك. اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
الله يحييكم بارك فيكم.
حياكم الله على إذاعة وعلى البرنامج اللي بتكتبوها.
الله يبارك فيكم.
إن شاء الله إن الحمد لله رب العالمين موفقين في الدنيا وفي الآخرة الجميع.
إن شاء الله يا رب. مين بيحكي معي؟
معك أبو عطية من المثلث.
أهلا وسهلا فيك أخي أبو عطية.
أنا في الشحن كل وقت بسمعها برضو في الدار وفي البيت وفي السيارة برضو.
الله
يحفظكم. لا تحسدوا عليها الحمد لله رب العالمين يا أولا.
الله يبارك فيك. خليك
ثاني بشكركم على كل البرامج اللي بيجبوها بالنسبة للأسئلة وللأجوبة.
نعم
جزاكم الله كل خير.
الله
بالنسبة لمشاركي للموضوع اللي
نعم
بتكلموا فيه.
نعم تفضل.
أول شرط اتفاق الأزواج والشباب يكون هو الأب مجرد مع العريس من دون أي وسيط مباشرة. كل الحاجة تبعه يكون مع عمه، هو اللي بيتفق مع عمه مع البنت.
يعني العريس يتحدث مع والد مع العروس مباشرة،
مع ابو العروس مش مع ام العروس.
للأسف
يبقى الواحد منهم ماشي معها على المحكمة الشرعية بدنا نطلق.
طب
شو الاسباب؟
شو المانع؟ ايش المانع اخي ابو عطية لو كانت هنالك امرأة حكيمة يعني تقود المسيرة؟
امرأة حكيمة على عيني وعلى راسي، بس هنا في فرق بين مواجهة الشاب العريس لأبوه لنسيبه أو لأبوه.
نعم.
إنه يشكل مشاكل دمعاتهم.
نعم.
ولا مرة بتمشي مع بتناصر بالغلط. حتى لو كان الجوز صادق حتى تثبت إنه الغلط عليه. وانت بتعالجه مش واحد ثاني يعالجه.
نعم.
اليوم الواسطات اللي بتفوت كلياتها اللي بتخرب الطابق كلياته هاي واحدة. ثنتين الإبادة البنت تساوي شو اللي براسها لا في شرع وفي دين.
نعم.
ولازم الزوج يطاع وإذا في عندها أي مشكلة لأبوها تلجأ والحمد لله رب العالمين. أي تدخل للبنات مع جوزها أنا اللي بتدخل مع بناتي شو المشكلة أنا فيش إميات فيش نسوان.
نعم يعني أنت نصيحتك وتوجيهاتك أن لا تتدخل النساء في أي مشكلة.
توجيه مباشر إلها هي عندها مشكلة لأبوها ما تشلمع.
نعم.
تحكي ويحكي.
والنصيحة الثانية وهي مهمة جدا الاحتكام إلى الشرع والدين.
هذا لا جدال فيه هذا الحكي. نعم. لا جدال فيها من البداية إذا هو بده يدور لبنته وش عيب. أنا سمعت متكلم الأول قال إذا طلبت بنتك على واحد على بناتي أنا جبت الأرزان أنا كنت أريد على سبب تجوزكم وجوزتم بناتي أنا طلبتهم.
والله يبارك فيك هذا يعني يحتاج إلى جرأة في هذا الزمن.
والحمد لله رب العالمين هي مستعدة تجوز وتجوز بعض من زمان وبرضه اسمع ذل ولا هاي.
نعم. ألو.
الأهم من الأهم من كل شيء ما ينطوش ظاهر للبنت. البنت اللي انضمت أعطى الظاهر الطالب طلبيات اللي مش ما بيجوز عنهن مليونير بيجوز عنهن ولا سبب المشاكل كلياتها.
أخي أبو عطية وصلت رسائلك ووصلت نصائحك بارك الله فيك. ويعني من بعض التجارب ما يمكن أن يكون هاما في الأخذ بهذه النصيحة. الآن النقطة المهمة والأساسية هل نستمع من الأذن اليمنى ونخرج من الأذن اليسرى أم يقر ووقع هذه الكلمات وهذه النصائح في أذهاننا وقلوبنا ونفوسنا لكي نأخذ العبرة مما يقال. هذا مهم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا. مين معنا؟
محمود أبو مجاهد مخيم الفارع.
أهلا وسهلا أخي محمود.
كيف حالك أستاذ أسامة؟
الله يكرمك أخي أبو مجاهد ويكرمك ويبارك فيكم جميعا مستمعين الأحبة.
أقول للرسول صلى الله عليه وسلم بقول المستشار مؤتمم.
نعم.
إحنا بيجونا الناس كثير يسألوا عن الأزواج فإحنا استنادا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بننصح الناس بالصدق.
نعم.
لكن نفاجئ أحيانا إنه الناس لا تأخذ بهذا الأمر فبصير بعدها حالات الانفصال اللي نحكي فيها.
وسبحان الله وكأنك تجيب عن ما تساؤل الذي طرحته قبل أن تتحدث أخي أبو مجاهد بقليل عندما قلت أن هذه النصائح وهذه التوجيهات وما يكون من الإخوة أبو عطية وعاطف من الناصر والشيخ أبو أحمد وأبو أسعد الدلال هؤلاء الذين تحدثوا عن تجربة تحدثوا عن معرفة عن خبرة أقول وقلت إلى أي مدى يمكن أن تؤخذ هذه النصائح بعين الاعتبار لا أن تسمع من اليمين تخرج من الشمال. يجب أن تقر في النفس يعني أنت تتحدث عن نقطة مهمة جدا ربما لنسمع من يريد أن يستمع حقا ويريد أن يستفيد حقا. هذه النصائح نريدها أن تقر في نفوس الناس وتقر في عقولهم يأخذون بها نصيحة بجمل. يعني صحيح. انت تتحدث عن قضيه مهمه جدا ان الناس لا تاخذ بالنصائح في هذه الايام.
هاي نقطه مهمه. والنقطه الثانيه الاصل فيها انه لما ولي الزوجه المخطوب البنت اللي يريد الانسان خطبتها لمين يتوجه؟ مش يتوجه لعامه الناس مع احترام لجميع الناس ولكن هناك اناس مؤتمنون يمكن انك انت تتوجه لهم من اهل البلاد التي تريد الزوج خطبتها وتسمع منهم النصائح وتأخذ برأيها. الأمر الثاني اللي هي فترة الخطوبة. فترة الخطوبة الأصل إنه يكون فيها مش فترة مراهقة. هي فترة للتعارف ولبناء الصدق. كل شيء أخي الكريم مبني على الصدق ما بين الأزواج. أنا مررت مرحلة خطوبة. صدقني إنه كنت في هاي المرحلة مش مرحلة عادية بقدر ما بنيت فيها بيت الزوجة. أنا كنت أقول خطيبتي يعني زوجتي الآن أنا أحب كذا وأكره كذا أنا أحب هذا وأكره هذا. لما أجت الزوجة على البيت قلت أنا مش متغلب. كل إشي كانت هي عارفيته على أصوله في فترة الست شهور. اليوم الأزواج الحمد لله رب العالمين بيجي بأخذ هالهدية وبصير يقول أنا ومش أنا ومن هاي الأمور، فبيقضي كل سهرته مع خطيبته على أشياء مش باني عليها أي شيء. فبتتفاجأ الخطيبة لما تروح على بيت الزوجية مش هذا اللي كنت أنا أقعد معه.
نعم.
الصدق أساس كل شيء في الحياة الزوجية، وهو كفيل إنها تستمر هاي الحياة حياة صالحة، إذا طبعا الزوجين كانوا إنسان صالحين. نسأل الله لجميع الأزواج يكونوا صالحين.
الله يبارك فيك. قبل أن تغادرنا أخي أبو مجاهد، يعني أنت تحدثت عن أنا أحب كذا وأكره كذا، قلت ذلك لخطيبتك قبل الزواج فارتحت، هل نعم. الأمر فقط منوط بالرجل يقول لزوجته أو للخطيب يقول لخطيبتي أنا أحب كذا، ولا يترتب على الخطيبة أن تقول لزوجها حتى هي أيضا ترتاح؟
طبعا الأصل بالموضوع السماع من الطرفين، والأصل كل إنسان يناقش أي موضوع بين الطرفين ويأخذه بجدية وبجميع أبعاده حتى يتم التوافق عليه، مش إنه برضه يترك كل المجال له كما يحب هو. في أمرار أنا لازم أنزل عند أمور بتحبها زوجتي وأنا أكرهها رغم هيك، بس هي ما بتسبب لي لا ضرر في دين ولا ضرر في حياة زوجية.
يعني الوصول إلى نقاط مشتركة إلى حدود مشتركة حتى يعني تستمر الحياة.
بالضبط. الوصول لازم في أخي الكريم، في لازم نقطة الإنسان ينزل عندها. الرجل لا يجب أن يكون في أعلى السلم ولا يجب أن يكون في أعلى الهرم. في أحيانا توفق المرأة في رأي سديد لا يوفق إلى أي رجل.
نعم.
فبالتالي الأصل عليه أنه يسمع لها.
نعم.
ولما الزوجة ترى أن الزوج يسمع لها داخليا نفسيا هي بتطمن إله، مدام الزوجة اطمنت لزوجها بتعطيه ما لا يعطي أحد.
بالتأكيد.
وبتصير الحياة الزوجية حياة هانئة وسليمة ومبنية على الحب وعلى التفاهم. بسأل الله سبحانه وتعالى لجميع الأزواج انهم يكونوا على هذا.
الله يبارك فيك. نحن نستمع من، يبدو انك متزوج جديد.
لا والله انا متزوج بجوز من 7 سنين بس الحمد لله رب العالمين.
نعم، بناء على على تجربة الحمد لله رب العالمين. انك انت
لله.
مجرب مرتاح، يعني حقيقة المرتاحين قليلين يا اخي ابو مجاهد.
هذه نعمة من الله، نعمة الزوج الصالحة.
نعمة الزوج الصالحة وانت
لله.
وجهت توجيهات طيبة من خلال تجربتك. بارك الله فيك.
بس نقطة صغيرة، انا لما جيت اكتب الكتاب
نعم
انا شرط، يبدو انه الاخ عطية قبل حكى في الموضوع انه الاصل لولي الزوج اللي هو ابوها مش مع امها.
نعم.
امها صالح الحمد لله وابوها صالح. صدقني يا اخي الكريم في المحكمة القاضي اجبر اللي هو عمي عليه رحمة الله اجبره انه يحكي قديش مهره، هو قال انا ما بدي مهر خلاص يكفيني انه الزوج
صالح ومطلوب.
هاي الكلمة لو بتضل بتاريخ حياتي بضلني اتذكرها، انه العمي ما اثقل علي فانا مستحيل اثقل على بنته.
الله يبارك فيك وفيه ويرحمه رحمه واسعه ان شاء الله تعالى.
امين. الله يكرمك
الله
ويعطيكم
العافيه ويجعله
بميزان حسناتكم.
امين يا رب. الله يبارك فيكم. مستمعينا الكرام، نحن بصدد يعني الاستماع الى نصائحكم والاستماع الى توجيهاتكم والحديث عن خبراتكم في هذا الاتجاه لكي نفتح بابا طيبا للازواج الشابه بان تقر حياتهم بعد ان طالعنا في الحلقه الماضيه كثير من الحالات او تحدثنا عن ارتفاع نسبة الطلاق عند الأزواج الشابة. الآن كما قلت قبل قليل إن يعني يسعدنا أن نلتقي فضيلة الدكتور إسماعيل أمين نواهضة، خطيب المسجد الأقصى وأستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة القدس، عضو مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أسامة.
أهلا وسهلا بكم، ويعني نرحب بك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في موضوع مهم في حياتنا، يعني له أثر كبير جدا من خلال كلامكم وما يمكن أن تقولوه في هذا الاتجاه حتى تقر العيون ببيوت هانئة مستقرة فيها السكينة وفيها الأمان والإيمان. يعني لطالما طلعتنا نصائح منثورة أو منظومة اهتم بها أجدادنا بتقديمها للمقبلين على الزواج من أبنائهم وأحفادهم، ما مل هؤلاء ولا استغنى أولئك، أم أنهم يا دكتور قد يستغنون عن النص صح لأن لكل حال بحجة أن كل حال حالة ولكل مقام مقالة، وما قد ينفع هنا ويفيد هناك تراه قد يضر في بعض الحالات كما يرى الناس. يعني والبعض ممن تحدث قبل فضيلتكم الآن قال أن الكثير لا يسمع إلى النصيحة.
نعم.
هل تنفع النصائح في يعني في نصائح المجربين بأحوال الناس عامة أم أن لكل مقام مقال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ابتداء أشكركم على اختيار هذا الموضوع ليكون موضوع حلقة اليوم لأهمية هذا الموضوع ولحساسيته، وكما تفضلت نظرا لكثرة وقوع حالات الطلاق. وحقيقة وأنا مغادر أبو ديس في طريقي إلى رام الله استمعت إلى الإخوة الأفاضل الذين تحدثوا عن هذا الموضوع، وحقيقة كانت مداخلاتهم جيدة وفي الصميم. النصائح لا شك أخي أستاذ أسامة أنها ضرورية لكل إنسان سواء كانوا أزواج أو غير أزواج. الدين النصيحة، كنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمهما أوتينا من العلم فإننا نحتاج دائما إلى نصيحة غيرنا، وبخاصة هؤلاء الأزواج الشباب الذين يقدمون على الزواج. الشيء الثاني، لا شك أن لكل حالة طبعا ظروفها الخاصة، لكن بصورة عامة أستاذ أسامة النصائح ضرورية لهؤلاء الشباب الذين أقدموا على الزواج وكانت أمنيتهم أن يسعدوا بزواجهم، كما ورد في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ورسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة إذا نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله، إلى غير ذلك من الأحاديث والآيات القرآنية التي تبين مكانة الزواج في الإسلام. لا شك أن الزواج هو عقد مقدس ورباط وثيق بين الرجل والمرأة، وليس من السهولة أن يأتي إنسان ويضع حدا لهذا الرباط المتين لمجرد خلافات بسيطة وخلافات شكلية. أما عن قضية النصائح التي نود أن نوجهها إلى هؤلاء الأزواج سواء كانوا شبابا أو كبارا في السن، فكما ذكرت كل إنسان منا بحاجة إلى النصح، والخلاف بين الناس ظاهرة اجتماعية وظاهرة طبيعية. لا يمكن أن تكون هناك حياة بدون أي خلاف، فليس من المنطق ولا من الحكمة إذا ما حصل خلاف بين الزوج وزوجته أن يقدم أحدهم على الطلاق أو الآخر يطلب الطلاق. نحن نعلم أن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لذلك نقول أن الإنسان يجب أن يفهم الآخر، يعني هؤلاء الأزواج يجب أن يفهموا بعضهم البعض، وعليهم أن يشعروا أن الرباط بينهم أصبح متينا ووثيقا، وأنهم شركاء في هذه الحياة ورفقاء في هذا العمر. هم أقدموا على الزواج من أجل أن يسعدوا ومن أجل أن ينجبوا الذرية الصالحة، حتى يكون أو تكون هذه الذرية أداة بناء في مجتمعاتنا التي نعيش فيها. لذلك أخي الفاضل، يعني دائما أنا أقول إذا فهم الزوج زوجته والزوجة فهمته، لا شك أن هذه أولى خطوات الاتفاق. نحن نعلم في وقتنا الحاضر أن الكثير إن لم يكن الجميع قبل أن يقدم على الزواج يقوم بالتعرف على خطيبته ويجلس معها مرات ومرات، بينما في الزمن السابق كان لا يسمح للشاب أن ينظر إلى خطيبته أو أن يجلس معها. فقضية التعارف الآن أصبحت سهلة.
سهل. طيب لا. نقف عند طبعا. بعض النقاط أو آسف على المقاطعة
طبعا.
يعني الموضوع في سرده كما تتفضل رائع ومثمر إن شاء الله تعالى
إن شاء.
ولكن يعني عند نقطة أقف عندها، أريد أن نوزن كل هذه الأمور بميزان الشرع. الآن قديما لا يسمح للخطيب أن يرى خطيبته، حاليا هو من شروط الحياة، بل بالعكس أحد المتصلين قبل قليل قال أنه لم ترضى به فتاة ذهب لخطبتها لأنه متدين، خافت من التعنت، خافت من يبس الحياة ومن جمودها. فهل الشرع مع أن يكون الخطيب يجلس مع خطيبته، أم أن الأمر كما كان سابقا عليهم أن يلتقيا فقط في ليلة الزواج؟
جميل جدا هذا السؤال. لا شك أن الجمود على الأمر مذموم، والتحلل أيضا مذموم.
نعم.
فلا إفراط ولا تفريط. وكما تفضلت، ما هو حكم الشرع في هذا الموضوع؟
نعم.
نحن إذا ما رجعنا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى منهج الرسول الكريم في هذا الموضوع، لو وجدنا أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه حينما خطب امرأة قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال له: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن تدوم المحبة والألفة بينكما. هذا جانب. الجانب الآخر أن الإنسان حينما يشاهد زوجته، ومن حقه أن يشاهدها حتى لا يفاجأ مثلا سواء بأخلاقها أو بخلقها أو بصورتها أو غير ذلك، حتى قال بعض الفقهاء يجوز للرجل أو للشاب أن ينظر إلى الفتاة بمقدار ما يدعوه إلى الزواج منها. لكننا نحن نقول أن الفقهاء والرأي المتبع أنه يجوز للشاب أن ينظر إلى وجهها وإلى كفيها، وهناك البعض قال وقدميها. كذلك الأمر يجوز له أن يجلس معها ولكن بوجود محارم لها، أما أن يختلي بها أو أن يخرج معها فلا شك أن هذا غير جائز من الناحية الشرعية. يعني يستطيع أن يجلس معها مرة ومرة ويتبادلان الحديث أمام المحارم، وفي ذلك مجال للتعرف على بعضهما البعض. أما ما نراه في وقتنا الحاضر مع الأسف من الانحلال، ودعني اسمح لي أن أقول إنه انحلال وتحلل، قبل أن يكون هناك كتب للكتاب، يخرج الشاب مع الشابة بل ويقضي معها سنة تقريبا وهو يمشي معها ويجلس معها، قال حتى يتعرف على أخلاقها وعلى عاداتها وطباعها. أقول هذا شيء مذموم، لا يجوز قبل عقد الزواج أن يجلس معها على انفراد أو يخرج معها حتى ولو كان قد قرأ الفاتحة. مع الأسف البعض يقول لك يا أخي قرأنا الفاتحة. يا أخي الفاتحة الآن لا تعني عقد الزواج، إنما هي مجرد خطبة،
خطبة بالعرف حتى
بالعرف. هكذا. ولذلك لماذا تكثر حالات الطلاق؟ لأن الكثير من هؤلاء يتساهلون في هذا الموضوع. حتى أخي الفاضل، بعد كتب الكتاب يجب أن تكون هناك قيود بين الشاب والشاب أو بين الزوج والزوجة، حتى ولو كانت زوجة له. نحن نعرف أن عقد الزواج يعني الزواج التام، يرث كل منهما الآخر، إذا مات أحدهما فيرث الآخر. لكن نقول يجب أن تكون هناك قيود، على اعتبار أنه إذا ما حصل خلاف بينهما فإن الحكم الشرعي يختلف إذا أدى الأمر إلى الطلاق، هل يكون هناك طلاق قبل الدخول أو بعد الدخول. فإذا كان الطلاق قبل الدخول لا تستحق مثلا المرأة أو الزوجة أكثر من نصف المهر.
نعم.
هذا شيء. في شيء آخر أكثر من موضوع المال، لا سمح الله حصل بينهما لقاء وثم حصل خلاف. قد يأتي الزوج ويتنكر لهذا الحمل على سبيل المثال. لذلك نحن نقول إذا أراد الشاب أن يتزوج فليعلن أنه يريد الزواج وليعلم الناس بذلك.
نعم بارك الله فيك. حتى لا نطيل الانتظار عند الإخوة المستمعين نأخذ هذا الاتصال وقيم النصائح والتوجيهات بميزان الشرع وما يثني عليه الشرع ويؤكده أو ما يخالف ذلك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟
محمود أبروا.
أهلا وسهلا. من وين أخي محمود؟
أنا من قبلنا بس متجوز داخل المثلث.
أهلا وسهلا فيك. تفضل أخي محمود.
بدي أحكي بالنسبة للتقليد الأعمى بالمهور بالحفلات بالمفرقعات بالأعراس بتعملوا شغلات زايد عن اللزوم.
نعم.
يعني مثلا يجيبوا بعملوا عشاء بعملوا سهرة نص الأكل بنكب على الزبل.
نعم.
نفس الشيء العريس بيجي مثلا وضعه مادي بسيط لكل الأنسان أو الأنسان علشان إنه يبين إنه سوى لبنته. نعم. والوضع مخلوش. وانا على شغلات كثيرة تقليد الأعمى الحرية تطلع الخطيب
وخطيب. انت متزوج اخي محمود
من داخل الخط الأخضر؟
متزوج من داخل الخط الأخضر. طيب يعني انت اضطررت الى مثل هذه المصاريف غيرة كما قال ابو اسعد دلال او المتصل معنا؟
لا لا انا دار عمي نساء الجماعة دينيين محترمين مطربوش طالب كثيرة.
بارك الله فيك أخي محمود. شكرا لك ولتواصلك معنا ولهذا التوجيه. نأخذ اتصال آخر. الله يبارك فيك. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك نهيل من جميل.
أهلا وسهلا فيك يا نهيل. تفضلي.
بحب أشارك فكرتين صغار. اللي هي أول فكرة إنه تفضيل عدم تدخل الأهل من كلا الطرفين يعني في المشاكل الزوجية.
نعم.
وتفضيل إنها تحل المشكلة الزوج مشكلتها بذاتها أفضل بحكمتها وذكائها.
نعم.
ثاني إشي بدي أكد على فكرة الأخ اللي تصل قبل قليل على مصداقية فترة الخطبة.
نعم.
فيعني الأفضل إنهم يبتعدوا عن الرياء والأفضل إنها يعني مش إنه تكون إنه يظهر هو أجمل ما عنده وهي تظهر أجمل ما عندها يعني لأنه ما بيفيدهم بالنهاية.
خلينا أفهم هاي النقطة بشكل جيد. أن لا تظهر الفتاة أجمل ما عندها.
نعم.
والفتاة يعني ما يظهر أجمل ما عنده. ما فهمت الصورة.
نعم يعني مثلا في من كثير من الخطاب بالظاهر إنه مثلا
يدخنش.
أيوة بدخنش بالأخير بطلع يدخن. هذا ما بفيده بالعكس بأيديهم بالنهاية. أو هي بتظهر خلقه مش موجود عندها.
نعم.
موجود عندها ويعني بتخفيه
ثم يتضح. نعم.
أيوة نعم. ثالث فكرة اللي هي تقليل المهر عن الفتاة مهر الفتاة المألوف بين الناس يعني. ليه؟ لأنه الرجل بشر بأنه قيمة المرأة. أنا بنفي هاي الفكرة بأيدهاش لأنه الرجل بشر إنه قيمة امرأته قليلة. أنا بعتقد إنه بنظري إنه يكون مهر ضمن المعقول لأنه أصلا هذا من حق الفتاة إنها تفتح فوق هذا المهر. فأنا بنفي إن فكرة تقليل المهر عن ضمن المعقول.
طيب الفكرة التي طرحت قبل قليل من أحد المتصل وقال أن يعني إذا قللنا المهر فإن الآخرين سيقولون يعني واضح أن الأمر له علاقة بانتقاص من حق المرأة. شكرا لك أخت نهيل من جنين وشكرا لك أخي محمود. نعود إلى ضيفنا الدكتور إسماعيل أمين نواهضة خطيب المسجد الأقصى أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة القدس وعضو مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين. مرة أخرى أهلا بك يا دكتور.
أهلا بك.
استمعت إلى النقطتين ومتشابهتان أو متقاطعتان مع نقاط كثيرة قد قيلت قبل أن نتشرف بسماع صوتك. نعم. يعني من النقاط المهمة التي طرحت فيما يتعلق بالمصاريف الكثرة المصاريف والغيرة وهذا من الأمور المهمة جدا. فأين التوجيه الشرعي فيما يتعلق بأن أكون أنا أو أن لا أشعر بانتقاص حق ابنتي إذا تزوجت بمهر أقل أو بتكاليف أقل من مما تزوجت به صاحبتها أو جارتها؟ هذا نقطة ما يتعلق بالغيرة. نعم. المصاريف.
نعم حقيقة أخي الفاضل ما نراه بكل ألم وبكل أسف المبالغة في المصاريف أو في تكاليف الزواج وبخاصة الفقراء. فإنهم يحملون أنفسهم فوق طاقتهم سواء في الأفراح سواء بعمل الولائم. نحن نعرف أن عمل الوليمة سنة أولم ولو بشاه. هذا هو الشرع. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع فالشرع الإسلامي على الجميع أن يفهم أنه لا يكلفهم فوق طاقتهم. هذه نقطة. حتى لو كان الإنسان أيضا ميسور الحال فعليه أن يكون مقتصدا في عمل الوليمة وفي عمل المصاريف حتى يقتدي به الآخرون.
بارك الله فيك، هذه نقطة مهمة. الله يبارك فيك.
هناك البعض أخي الفاضل يقول لك يا أخي أنا الله سبحانه وتعالى أنعم علي كثير وعندي المال. يا أخي بارك الله لك في مالي، تستطيع أن تضع هذا المال في المشاريع الخيرية، في مساعدة الفقراء. فإذا ما أقدمت على الاقتصاد في الزواج فإن الفقراء يقتدون بك، وتكون أنت قد عملت سنة حسنة تثاب عليها ويثاب أيضا من عمل بها. لكن مع الأسف أصبح التنافس الآن بين الكثير من الناس، كل فلان عمل في هذه القاعة. يعني أنا أعرف البعض دفع تكاليف قاعة لمدة 3 أيام ما يقارب 20,000 دولار.
يعني كم هذا المبلغ، كم من الجهد وكم من الوقت يعني أراده لكي يحصل عليه ثم يرميه بهذه السهولة، وهو بحاجة إليه في الأيام القادمة من حياته الزوجية.
بالضبط، هو يصر الآن ولكن بعد الزواج يضرب كفا على كف لأنه قد استدان هذا المبلغ. وإن لم يكن قد استدان فإنه أيضا يندم، يقول لك ماذا استفدت. يعني أستطيع أن أعمل عرسا بتكاليف مبسطة. وعلى الناس أن تفهم أخي الفاضل أن المقصود من الزواج أو من الحفلات هو الإشهار، والإشهار يتم بأبسط الأمور.
نعم.
يعني علينا أن لا نبالغ في هذا الأمر، علينا أن نرحم الشباب، أن نرحم الناس. الشاب أحيانا قد يضغط على أهله ليأخذ منهم هذا المال. بعدين الأب عليه أيضا أن يراعي ظروفه زوج ابنته. كيف أنت أيها الأب، هل تستريح، هل تشعر بالسعادة وابنتك تعيش بعد الزواج في الفقر والحرمان؟ لأن الزوج سيضطر إلى الاقتصاد أو التقتير، لا أقول الاقتصاد، التقتير على نفسه من أجل أن يقوم برد هذه الفلوس إلى أصحابها.
نعم.
طيب. هذا جانب. الجانب الآخر، حقيقة أنا استمعت للمداخلة الأولى أن الإنسان الذي يزوج ابنته على مهر قليل تصغر بأعين الآخرين. أنا أتفق مع أخي الفاضل حول هذا الموضوع، لكن هذه الأمور لا تحصل إلا عند أصحاب النفوس المريضة، بل أقول الشاذة. أما إذا كان الإنسان تقيا وورعا وتساهل عمه معه أو نسيبه أو صهره فإن ذلك يسعده. نحن نعرف أن الناحية الشرعية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يمن المرأة تيسير خطبتها وقلة صداقها، أقل كنا مهرة أكثر كنا بركة. فمع الأسف نحن نعيش بجاهلية في وقتنا الحاضر.
طيب.
نعم، الكثير من الناس يقول لك يا أخي هذا يريد أن يتخلص من ابنتي، لا يريد أن يطلب مهرا، فينظر نظرة استصغار. ولكنني أقول علينا أن لا تنتشر هذه الثقافة بيننا، وعلينا أن نقول إن الذي ينظر هذه النظرة هو صاحب نفس مريضة بل صاحب نفس شاذة.
طيب إذا كان قد نظر الأب والد البنت إلى النظرة نظرة المهر المثل وقال أنا لا أريد أن يعني أنتقص من حق ابنتي في مهر المثل، وكان مهر المثل بالنسبة للأخريات مرتفع جدا، ألا يكون الأمر أيضا شرعا بعدم انتقاص المهر أو تخفيفه أو تقليله؟
أخي الفاضل، لا شك أن مهر المثل وارد من الناحية الشرعية ويؤخذ به، ومن حق الفتاة مثلا أن تأخذ مهر مثيلاتها من أخواتها أو بنات عمومتها أو غير ذلك. لكننا برضو نقول نراعي الظروف. نعم، قد يأتيني إنسان صالح، وتعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فقد يأتيني رجل صالح لا يملك من المال شيء، فليس شرطا أن أطلب نفس المهر، وخاصة إذا كانت البنت متفقهة في دينها وتعرف شرع ربنا فإنها لا تدقق على هذا الأمر.
نعم. طيب، نقاط كثيرة والله دكتور، يعني حتى أن الإخوة في الإخراج يشيرون لي بتمديد الحلقة أو الموضوع إلى حلقة أخرى حتى نستوفيه مع فضيلتكم، يعني أكثر من نقطة مما طرح، وأعتذر لمن هم على الهاتف لا نستطيع أن نستمع إلى نصائحهم وإلى مداخلاتهم فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولكن يعني نقطة تحدث فيها ضيفنا في الحلقة الماضية وتحدث بها أيضا أحد المستمعين الآن، بأن الناس يخافون من إهداء النصيحة باتجاه المستشارين، يعني إذا سئل المستشار عن فتاة معينة أو عن شاب متقدم لخطبة فتاة يتحرجون من قول الحقيقة بما يعرفون عن خلقها أو خلقه. فضمن هذا الأمر يعني تعال بنا نقيسه شرعا أو نتناوله شرعا، وإلى أي مدى ممكن أن يكون الأمر فيه قذف محصنات أو تشهير وأن يكون نوع من الأمانة؟
نعم نعم، حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشار في مثل هذه الأمور.
نعم.
وكان يقول ما يعرفه، ونحن نعرف أن المستشار مؤتمن.
نعم.
أنا أعرف السلبيات المترتبة على قول الحق أو قول ما تعرف عن هذا أو ذاك.
نعم.
الأمر يحتاج إلى حكمة. وأيضا إذا جاءني مثلا على سبيل المثال شخص يستشيرني في هذا الشاب أو في تلك الفتاة، علي أن أعرف مثلا أنه هل يحفظ السر حول هذا الموضوع. فإذا كان يحفظ السر فلا حرج، بل الواجب علي أن أنبههم. إذا كان هذا الشاب يعني مثلا فاسقا أو فاجرا أو هو يتظاهر بالصلاح وبالتقوى بينما هو في الحقيقة الأمر رجل فاسق لا يصلي لا يصوم، فأنا أقول ومن الواجب الديني أن ننصح هذا الإنسان الذي لجأ إلي لأنه هو يريد أن يضع ابنته في مكان آمن. لكن مع الأسف بعض الناس لا يلتزم بهذا الأمر، فمثلا إذا ما قال له فلان إن فلان صفته كذا وكذا فيرد على مثلا الخاطب أو على أهله والله ابنكم ليس رجلا صالحا وقال لي فلان عنه كذا وكذا، من هنا تأتي السلبية وتحدث المشاكل. لذلك نرى البعض يعجم عن إزداء النصيحة.
طيب ما هنا في تعارض شرعي يا دكتور، يعني أنا أعلم أن هنالك يعني ضرر من أن يتم الزواج ولا أستطيع أن أبدي النصيحة، فيعني أليس التغاضي عن هذا الخلق السيء الذي أعرفه بأن يكون الأمر فيه حلال وحرام من ناحية؟
نعم. جميل جدا. حقيقة شوف إذا كان الأمر يعني يترتب عليه مفاسد كبيرة،
نعم،
فعلى المسلم أن يكون أيضا جريئا بمقولة كلمة الحق، وكما يقولون نستعمل أخف الضررين. فإذا كان هذا الإنسان أو هذه الفتاة ستقع في هذا المكان أو في حضن هذا الشاب الفاسق الفاجر ويترتب عليه مفاسد كبيرة، فلا شك أنني أنبه، ولكن كما قلت أستعمل الحكمة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، حتى كما يقولون بدلا أن نعالج الخطأ بخطأ آخر أو بدلا من أن نصلح تنشأ المشاكل والمشادات بين الناس.
نعم. طيب جاءتنا يعني نصيحة أو نضعها بين قوسين كلمة نصيحة،
نعم،
على الفاكس، وربما تكون هذه النصيحة تتواتر بين الناس أو عوام الناس بشكل كبير. باختصار ما تتساهل مع زوجتك أعطيها العين الحمراء من أول يوم، أو كما يقال بعرفش إذا كان يقال أيضا في رام الله يقطع رأس القط من أول يوم.
نعم. نعم.
تقال أيضا في أكثر من مكان، فهذا لإظهار لفرض السيطرة والسطوة، وأن السطوة يجب أن تكون للرجل والقوامة للرجل والهيمنة للرجل، يعني في عصر تنفر المرأة من مثل هذه الأمور، فبالتالي يحدث الخلاف أو يحدث الشقاق والبعد.
نعم. حقيقة هذه مفاهيم خاطئة.
نعم.
نحن ننظر إلى الزوجة وإلى المرأة نظرة احترام وتقدير، وإذا كان رب العالمين قد قال الرجال قوامون على النساء فلا يفهم البعض من ذلك التجبر والسيطرة والهيمنة والإيذاء وعدم الاحترام. هذه مفاهيم خاطئة. الحياة الزوجية كما ذكرت ابتداء تقوم على المودة وعلى الاحترام المتبادل. نعم على الرجل أو الزوج أن يكون حكيما وفرق شديدا أو صارما في بعض الأمور ولا يفهم من ذلك الحكمة أو الشدة مثلا الصرامة وعدم الاحترام. يعني تستطيع أن تكون الحياة بينك وبين زوجتك على تفاهم تام. وربنا سبحانه وتعالى يقول أمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. لا شك أن المرأة تسعد إذا ما رجع إليها زوجها واستشارها في شؤون الحياة أو في العمل، فإنه يشعرها بأنها ذات قيمة وبأن لها احتراما وتقديرا عندهم.
نعم.
أنا أقول هذه مفاهيم خاطئة، علينا أن نبتعد عنها، وعلينا أن نشعر المرأة أو الزوجة من أول اللقاء أنها في مكان آمن وأنها محل احترام وتقدير.
نعم، وأرجو التنبه مستمعينا الكرام بأن ما يتفضل به الدكتور إسماعيل ليس من باب العرف الاجتماعي أو التطور الاجتماعي، وإنما يعني تحدث لكونه يعني صاحب مكانة شرعية في هذا الاتجاه، فبالتالي الأمر يتجه اتجاه شرعي بأن يكون الزوج على خلق مع زوجته وأن يكون لينا هينا ورفقا بالقوارير كما قال.
نعم،
الرسول صلى الله عليه وسلم،
ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم.
نعم، الله
هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم بارك عليه. دكتور، انتهى الوقت ولم ينتهي الحديث في الموضوع ولم تنتهي المعرفة من فضيلتكم بالكامل، فالمعرفة بحر في هذا المجال، ويعني لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء وانتهاء الوقت إلا أن يعني نشكر لك تفضلك بهذا الوقت رغم أنك متعب ومرهق وقد تحملت.
بارك الله، الله يبارك فيك. أنا سعدت برضو بالمشاركة في هذا البرنامج.
شكرا جزيلا يا دكتور،
حياكم الله وبارك الله فيكم. متأسفون إذا كان الصوت، لأني محاضر كان عندي 3 ساعات.
الله يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا يا دكتور.
حياك الله.
إسماعيل أمين النواهضة، خطيب المسجد الأقصى، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة القدس، عضو مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين. الله يبارك فيك ويكرمك.
شكرا لكم، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
جزاكم الله
خير. ومستمعينا الكرام، معكم في هذا اللقاء الطيب المبارك بمشاركاتكم وحسن متابعتكم واستماعكم. أعتذر شديد الاعتذار لمن كان على الخط الهاتفي ولم نتمكن من أخذ اتصالاتهم ومداخلاتهم ونصائحهم. تمديد هذا الموضوع إلى الحلقة المقبلة لنستمع إلى المزيد من نصائح المستمعين المجربين والخبيرين، إلى الأزواج الشابة، إلى الشباب المقبلين على الزواج، إلى أن نلتقي في الحلقة المقبلة في تتمة هذا الموضوع. لكم منا تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والبركة بالشباب،
يلا يلا يا شباب،
يلا
يا شباب،
يلا
يلا يلا يا شباب، يلا يا شباب.
والإيمان بيكبر فينا والنجاح بخطوينا،
والإيمان بيكبر فينا والنجاح بخطوينا،
والمستقبل بيدينا
والبركة بالشباب.
يلا يلا شباب.